الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح شيخنا علي بن عبد العزيز موسى أبو عبد الرحمن حفظه الله تعالى وغفر له ولمشايخه وللسامعين، وهو يتناول شرح كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث تأليف شيخ الإسلام أبي عثمان ابن إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قول المؤلف: ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة بأبصارهم، وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. والتشبيه في هذا الخبر وقع للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها.
اشتد الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة والمبتدعة، والناس في رؤية الله عز وجل على ثلاثة أقسام. القسم الأول: الذين نفوا الرؤية في الدنيا والآخرة، وهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة، ووافقهم على ذلك الخوارج، وقالوا أن الرؤية للأجسام، والله عز وجل ليس بجسم، فلو أثبتنا الرؤية قال الرؤية للأجسام والله عز وجل ليس بجسم، فلو أثبتنا الرؤية شابهنا أو ماثلنا المخلوق بالخالق. وردوا بهذا الجدل المنطقي كل النصوص الواردة في الكتاب والسنة، وأجمع عليها علماء سلف الأمة، والقسم الثاني وهم الأشاعرة، وقد أثبتوا الرؤية لكنهم قالوا يرى في غير جهة، ومنهم النووي رحمه الله كما في شرحه على صحيح مسلم، فقد سرد الأدلة الكثيرة على إثبات الرؤية، بيد أنه في آخر كلامه قال: ولكن في غير جهة. والقسم الثالث: الذين أثبتوا الرؤية في الدنيا والآخرة، وهم غلاة الصوفية، ووافقهم على ذلك بعض الرافضة، وغالوا في ذلك حتى قال بعضهم أن الله عز وجل ينزل عشية عرفة في عرفة يركب حمارا ويعانق الناس والعياذ بالله. القسم الرابع: وهم أهل السنة والجماعة وأهل الحق الذين داروا مع النصوص حيث دارت. أهل السنة والجماعة الذين داروا مع النصوص حيث دارت كما هو دأبهم دائما، كما هو دأبهم دائما. فقالوا أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة في الجنة رحمك الله، ولا يرى في الدنيا. فقالوا أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة في الجنة ولا يرى في الدنيا، واعتمدوا في ذلك على عدة أدلة، منها قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم بأن الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر هنا عدي بإلى التي تفيد رؤية عيني الوجه والرأس. ومن أدلتهم أيضا ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير بن عبد الله البجلي في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. أما نفي الرؤية في الدنيا فاعتمدوا في ذلك على قول الله عز وجل لموسى عليه السلام لن تراني، وقوله سبحانه وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذا من حيث الدليل النقلي. وأما وقالوا أن الأجساد عليكم السلام عليكم. لا تقوى على رؤية الله في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أن الأجساد لا تقوى على رؤية الله في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ربه سبحانه لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره. وأجابوا عما زعمه المبتدعة من المعتزلة وغيرهم من نفي الرؤية بنفي الإدراك عما استدل به المبتدعة من المعتزلة وغيرهم من نفي الرؤية بنفي الإدراك المذكور في قول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فقالوا أن الإدراك هو الإحاطة، والله قال ولا يحيطون به علما. ونفي الإدراك لا ينفي الرؤية بل قلب عليهم أهل السنة الدليل، فقالوا أن نفي الإدراك من أدلة الرؤية، وأجمع أهل السنة والجماعة، فقالوا أن نفي الإدراك من أدلة الرؤية. وقال أهل السنة والجماعة أو عفوا وأجمع قلنا وأجمع أهل السنة والجماعة على هذه المسألة، ولم يختلفوا في منع الرؤية في الدنيا إلا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج. وكان اختلافهم مبنيا على تأويل قول الله تعالى أو تفسير قول الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، فقال ابن عباس رضي الله عنهما رأى ربه، وقالت عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وجمع بعض العلماء بين قول عائشة وابن عباس رضي الله عنهما بأن ابن عباس يقصد رؤية عيني القلب، فيثبتها، وعائشة تنفي رؤية عيني الوجه والرأس. تنبيه: لا يصح الاستشهاد بمسألة خلاف الصحابة أو اختلاف الصحابة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، لا يصح الاستشهاد باختلاف الصحابة رضي الله عنهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج على أنه وقع بينهم اختلاف في العقيدة. لأنهم بدعوا وصاحوا بمن نفى رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، كالجهمية. قال ابن القيم رحمه الله في نيته وقد تقلل كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني 500 عالم كفروا الجهمية، وذكر منهم اللالكائي. 50 في 10 من العلماء في البلدان. والله جل وعلا ذكر في معرض الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال جل وعلا: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم وأول هذا التأليف على العقيدة، فكيف يزعم أن بين الصحابة رضي الله عنهم اختلاف في العقيدة؟ المبتدع استدلوا بقول بأن كيف يرى الناس ربهم في الدار الآخرة جميعا، فأجاب عنه عن ذلك أهل السنة بقول السلام: لا تضامون في رؤيته، يعني أنهم يرونه بلا مزاحمة، وهذا يقع لمخلوق صغير وهو القمر، فكل من طلع عليه القمر يراه دون أن يتزاحم مع غيره على هذه الرؤية. فإذا كان هذا في حق مخلوق صغير ففي حق الله جل وعلا العظيم من باب أولى. لك لا شبهة المبتدعة في نفي الرؤية. نعم.
ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان.
والنار خطأ تحقيق مين
من ليس في
الحق اللي عنده النار النار غلط، المعطوف يتبع المعطوف عليه. أن الجنة والنار
أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما باقيتان لا يفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون منها أبدا، ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين
لا يخرجون منها أبدا، المقصود الكفار، وإلا أهل الكبائر يخرجون. لعل هذا يوضح قوله خلقوا لها، يعني أنهم كفار. نعم.
ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين الجنة والنار، وأن المنادي ينادي يومئذ: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة كما سمعتم أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، لقول الله عز وجل في الجنة: أعدت للمتقين، وقوله سبحانه في النار: أعدت للكافرين. والنبي صلى الله عليه وسلم أدخل الجنة في ليلة المعراج ورآها، ورأى النار صلى الله عليه وسلم. وفي صلاة الكسوف نبينا صلى الله عليه وسلم تقدم وتأخر، وقال الصحابة: يا رسول الله، رأيناك تقدمت وتأخرت. قال: تناولت عنقودا من عنب، ولو أخذته لكفاكم إلى يوم القيامة. عنقود واحد من عنب لو أخذه النبي صلى الله عليه وسلم لكفى الأمة إلى يوم القيامة، نسأل الله من فضله. فهذا يدل على أن الجنة مخلوقة الآن، وأن النار مخلوقة أيضا الآن، لا تفنيان ولا تبيدان، وهذا أيضا مما أجمع عليه العلماء، أجمعوا على أنهما مخلوقتان الآن، وأجمعوا أيضا على أنهما لا تفنيان ولا تبيدان. فالجنة لا تفنى، ولا يعرف أحد من السلف قال بخلاف ذلك. والنار لا تفنى، وهذا هو الصواب، وما زعمه بعض علماء السنة من أن طبقة عصاة الموحدين تفنى، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، فهذا القول خطأ وليس بصواب. والصواب أن الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان. أما أين تذهب طبقة عصاة الموحدين إذا خرج منها أهلها فلا ندري، ما أطلعنا الله عز وجل على ذلك، ولا أنبأنا رسولنا عليه السلام وأخبرنا بذلك، فنسكت، نسكت حيث سكت الصحابة، ونتكلم حيث تكلم الصحابة، ما أخبرنا الله في كتابه، ولا أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته. أين تذهب طبقة عصاة الموحدين حينما يخرج منها أهلها؟ الله أعلم، نقول الله أعلم، لا ندري، هذا غيب. لكن هل هي باقية؟ الله عز وجل قال خالدين فيها أبدا. فالجنة والنار مخلوقتان الآن لا تفنيان ولا تبيدان أبدا. وقول ابن القيم رحمه الله تعالى لا يصح أن ننفيه عنه كما يزعم بعض الإخوة، لا سيما وأنه مسطر في كتبه في غير ما كتاب، فلا نفعل كما يفعل أهل البدع، فننفي قولا خطأ عن عالم بحجة إخراجه عن هذا الخطأ أو التماس العذر له، لا، وإنما نثبت قوله منسوبا إليه طالما وأنه نسب إليه وصحت نسبته إليه، ولكن نعتذر له بأنه اجتهد في ذلك، ولكن قوله قول خطأ وليس بمعصوم، لا ابن القيم رحمه الله ولا غيره ولا من هو أعلى منه، ليس أحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين الجنة والنار، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين في أعلى مراتب الصحة وعند غير الصحيحين أيضا، فإنكار هذا غلط، وبعض الناس ينكر هذا الحديث ويرده بعقله، وهذا الفعل أشبه بحال المعتزلة، ويمثل هذا الخط المدرسة العقلانية من بعض الدكاترة في هذا الزمان، فيقول أحدهم لا 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 الرسول ما يقصد أن الموت يذبح بين الجنة والنار، الرسول يقول يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار، وهو يقول لا لا لن يذبح، فهذا غلط، هذا خطأ، ولا صح رد النصوص إذا خالفت العقل، فضلا عن كونه ماذا يخالف هذا العقل؟ العقل السليم يصدق بخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ما الإشكال أن يأتي الله عز وجل بالموت على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار؟ لا إشكال، ويؤتى بالقرآن على صورة الشاب الشاحب، ويؤتى بالبقرة وآل عمران على صورة طير صواف، ما المانع؟ فليس هناك إشكال في هذا أبدا. فالإنسان لا يرد النصوص بمجرد العقل، بل عليه أن يسلم للنص، فلا تثبت قدم الإسلام إلا بالتسليم، التسليم للنص. وافق عقلك الحمد لله، إذا لم يوافق عقلك فاتهم عقلك. لما نتهم العقل حتى نقتنع؟ لأن العقل قاصر، وأيضا لأن العقول متفاوتة والأفهام والمدارك متباينة، فلو قلنا أن العقل يقدم فسوف نقدم غير معصوم على معصوم وهو النص، وأيضا إذا قلنا نقدم العقل لو اتفقنا على ذلك جدلا وتنزلا، فعقل من سنقدم؟ وعقول الناس كما ترون متفاوتة متباينة في الفهم والإدراك، فحينئذ يحصل التنازع. فلكي لا يقع التنازع وتحصل الألفة ويقع الاجتماع، لا بد من تسليم الجميع للنصوص. ومن رام اجتماع هذه الجماعات بغير أصل التسليم لنصوص الكتاب والسنة فهذا يسير في سراب وينقش والله على الماء، فلا هو الذي سار ولا هو الذي كتب ونقش، لأن العقول متفاوتة وحتما سيقع الاختلاف والتصدع في الصف إذا لم يكن هذا الصف مبنيا على تعظيم نصوص الكتاب والسنة. ولذلك خطأ العلماء الأحناف في أصل من أصول مذهبهم، وهو أن الصحابي إذا خالف النص بفعله عند الأحناف يقدم فعل الصحابي، لأن الصحابي أفهم الناس لهذا النص، تمام. ومع ذلك عد جمهور أهل العلم هذا القول قولا خاطئا بل باطلا. لما؟ لأن الصحابي ليس معصوم والنص معصوم، فلا يصح تقديم غير المعصوم على المعصوم، مع أن هذا في من؟ في من ترد الله عنه، في من رضي الله عنهم ورضوا عنه، في من زكاهم الله في كتابه وزكاهم الرسول عليه السلام في سنته. فلا صح أبدا تقديم العقل على النقل. لك يقول علي رضي الله عنه في سنة أبي داود وصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. لو أن الدين بالعقول دون الرجوع للنصوص فالأفضل أن يمسح على باطن الخف أم ظاهر الخف؟ باطن الخف، لأن الإنسان يباشر المشي بباطن الخف لا بظاهره. ولكن السنة كما في حديث المغيرة بن شعبة قال: فأهويت أن أخلع خفي، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح على ظاهر خفي. فهذا يدلك على أن العقل إذا خالف النقل يؤخر العقل، يؤخر العقل ويقدم النص، لأن النص معصوم. وبعض الناس مثلا من بعض يعني الدعاة والوعاظ لما عرض عليه حديث النبي عليه السلام وأن النساء ناقصات عقل ودين، قال: لا، الرسول ما يقصدش يا جماعة، هو يعني بيجامل الحريم، الرسول ما يقصدش، الرسول كان بيهزر، كأن الله جل وعلا أرسل جبرائيل عليه السلام من عند رب العزة جل وعلا من السماء السابعة، أفضل رسول ملكي إلى أفضل رسول بشري لكي يهزر معه، ولا هو لبيان أحكام الدين وعقيدة المسلمين وتشريع رب العالمين جل وعلا. هذا كلام خطير، وإن كان صاحبه لا يقصده، لا يقصد التهكم بالسنة والسخرية بها، ولكنه كلام خطأ. وبعضهم أيضا ينكر السحر، سحر الرسول صلى الله عليه وسلم، رغم أنه في أعلى مراتب السحر في الصحيحين. فالمدرسة العقلانية هي امتداد تماما لمدرسة المعتزلة الذين ردوا النصوص بعقولهم وأهوائهم.
ومن مذهب أهل السنة ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال محمد ابن علي ابن الحسن ابن شقيق: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال: حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا أبو جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عن عمير بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. أخبرنا أبو الحسن ابن أبي إسحاق المزكى، حدثنا أبي، حدثنا أبو عمرو الحيري، حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إدريس المكي وأحمد بن شداد الترمذي قالوا: حدثنا الحميدي، حدثنا يحيى بن سليم ابن سليم قال سألت 10 من الفقهاء عن الإيمان فقالوا قول وعمل، وسألت هشام بن حسان فقال قول وعمل، وسألت ابن جريج
ابن جرير
لا عند جريج
نعم لعله ابن جريج
وسألت ابن جريج فقال قول وعمل، وسألت سفيان الثوري فقال قول وعمل، وسألت المثنى ابن الصباح فقال قول وعمل، وسألت محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن عثمان فقال قول وعمل، وسألت محمد ابن مسلم الطائفي فقال قول وعمل، وسألت فضيل ابن عياض فقال قول وعمل، وسألت نافع ابن عمر الجمحي فقال قول وعمل، وسألت سفيان بن عيينة فقال قول وعمل، وأخبرنا أبو عمرو الحيري حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إدريس قال وسمعت الحميدي يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد تقول ينقص؟ فقال اسكت يا صبي، بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. وقال الوليد بن مسلم سمعت الأوزاعية ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل ويقولون لا إيمان إلا بعمل. قلت فمن كانت طاعته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا ممن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة. وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا بكر محمد ابن أحمد ابن بالويه الجلاب يقول سمعت أبا بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة يقول سمعت أحمد ابن سعيد الرباطي يقول قال لي عبد الله بن طاهر يا أحمد إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا وأنا أبغضهم عن معرفة، إن أول أمرهم أنهم لا يرون للسلطان طاعة.
وعبد الله بن طاهر أحد أمراء الدولة الطاهرية في الشرق الإسلامي، كان أميرا على خراسان 17 سنة، وكان عادلا كريما جدا وكان أديبا فاضلا. نعم. وكان يحارب الخوارج حتى استأصل شأفتهم في خراسان. نسأل الله أن يسلط الولاء على أهل الهوى والبدع وأن يملأ قلوبهم رحمة على أهل السنة. الحاكم والأمير إذا سلط على أهل البدع رأيت الخير الكثير، إذا سلط على أهل السنة رأيت الشر العظيم.
والثاني أنه ليس للإيمان عندهم قدر، والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى ابن يحيى.
يعني أن الخوارج عندهم الناس في أصل الإيمان سواء، وهذا أيضا قول المرجع الناس، ولذلك قال الطحاوي والناس في أصله سواء، وهذا مما استدرك على أبي جعفر الطحاوي في عقيدته واستدركه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. فالناس في أصل الإيمان ليسوا سواء، ويقولون أن إيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر وعمر، بل تجرب قال أن إيمان أبي بكر وعمر كإيمان إبليس أصل الإيمان، لأن أصل الإيمان عندهم هو التصديق، وإبليس مصدق بالله وأبو بكر وعمر مصدقان بالله والعياذ بالله، وهذا من أفضل الباطل. نعم. ولكن هل تعقل أن رجلا عاقلا يقول هذا؟ الإنسان لا يظن أن مجنونا ممكن أن يقول هذا، ومع ذلك قاله إنسان وأراد أن يستدل بالكتاب والسنة عليه. وما أنت بمؤمن لنا، يعني مصدق، هكذا يقول يستدلون. فالقول مهما كان بعيدا يستدلون عليه، ولأن إيمان أفسق الناس إبليس أو أفسق الخلق إبليس كإيمان أدخل الخلق يعني بعد الأنبياء أبي بكر وعمر، فهذا شيء عجيب. نعم.
والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى ابن يحيى ولا كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل. وسمعت الحاكم يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هاني يقول سمعت أبا بكر محمد بن شعيب يقول سمعت إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي
إسحاق ابن راهوي إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو إسحاق بن راهوي من شيوخ الإمام البخاري.
سمعت إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي يقول قدم ابن المبارك الرية ولا الرية؟
الرية.
الرية.
لا لا الرية من بلاد فارس.
قدم ابن المبارك الرية فقام إليه رجل من العباد الظن به أنه يذهب مذهب الخوارج، فقال له يا أبا عبد الرحمن ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا أخرجه من الإيمان. فقال يا أبا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجئا؟ فقال
يعني إذا اتهم ابن المبارك بالإرجاء فلا تتعجب أن تتهم أنت بأنك مرجئيا. سبحان الله.
فقال لا تقبلنا المرجئة. المرجئة تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة.
بل قد تكون أنت من أول من حارب المبتدع المرجئة وتتهم بأنك مرجئي مع الأسف، وهذا شيء غريب. كما قيل رمتني بدائها وانسلت، يرميك بالداء الذي هو فيه ويسل نفسه منه، وهذا من الظلم. نعم. يدل على أن الخوارج عندهم جرأة. ولا تتعجب أن تجر على إمام كعبد الله بن مبارك، إمام كبير في العلم والزهد والورع، ويتجر عليه هذا الخارجي. قد تجرأ هؤلاء القوم على النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي سعيد في الصحيحين لما أرسل عليه علي بذهيبة من اليمن فقسمها بين أربعة من أصحابه منهم الأقرع بن حابس رضي الله عنهم جميعا، فقام رجل غائر العينين كث اللحية وقال أعدل. قال الرسول أعدل، لم يعجبه حتى الرسول أعدل. فهناك أقوام لا يعجبهم أحد. الخوارج لو بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام لخرجوا عليه وقالوا له عدل فإنك لم تعدل والعياذ بالله. نعم.
ولو علمت أني قبلت.
ولكن تأمل قول عبد الله بن مبارك لهذا الرجل أعد.
نعم.
فقال يا أبا الرحمن ما تقول في من يزني؟
فقال يا أبا عبد الرحمن ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا أخرجه من الإيمان. فقال يا أبا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجئا؟ فقال لا تقبلنا المرجئة.
يعني هنا عبد الله المبارك رحمه الله تعالى لم ينبري للدفاع عن نفسه، وإنما انبرى للدفاع عن منهجه وعن السنة. لذلك أيها الإخوة إذا اتهمت في دينك أو في عقلك فلا تهتم بالدفاع عن نفسك لأنك ستخسر. إذا أردت أن تدافع عن نفسك ستخسر، ولكن دافع عن السنة واعلم أنك إذا كنت كذلك صادقا في هذا الدفاع فاعلم أن الله معك وسيدافع عنك. يقول سبحانه إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لا تهتم بأسماء ولا بأشخاص، ولكن اهتم بالدفاع عن السنة ونشر السنة بين الناس، والأشخاص دعهم أمرهم إلى الله جل وعلا. إن وافقوا الحق فهم أولياءك، وإن أبغضوا الحق وعاندوه وحذروا منه فهم أعداؤك أيا كانوا، ولو كانوا أقرب قريب. نعم، ولو كانوا أقرب قريب. نحن لا نولي أحدا إلا على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو عقد الولاء عندنا. من أي جماعة، من أي بلد، من أي له أي لهجة أي لغة، حبيبنا من نصر سنة نبينا، وعدونا من خذلها وعاندها. أيا كان، بهذه الطريقة يسلم قلبك من العداء لأي أحد إلا على كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. طبعا كل هذا بعد البيان والنصح، هذا البغض لا يكون إلا بعد البيان والنصح والإرشاد. يمكن تجي الواحد من مثلا من الجماعات يبغضك جدا، يعني يقول لأحد الإخوة أنا محمود مهندس محمود محمود سيد أحمد، جاء الأخ محمود سيد أحمد في رمضان الماضي وقال سبحان الله أنت كنت أبغض إنسان إلي في الدنيا، مش في التحرير حتى، في الدنيا. قلت أنت جلست معي بكده ولا سمعتني؟ قال أبدا، بس بالسماع. أبغضتك في الله بالسماع حتى صرت أبغض الناس إلى قلبي. ما هذا؟ أعوذ بالله. يعني إبليس قد لا يجعلك تبغض شخصا بهذه الطريقة. ثم قال وفق الله أنت والله الآن أحب الناس إلى قلبي. وبرضه كله سماع. في الأولى سماع وفي الأخرى سماع. فلا أصبح هذا أبدا، سنكون عنده عقل، الله عز وجل أعطاه عقل في قلبه يفهم به ويتدبر به. فكيف فالإنسان لابد أن يتأمل في كلام الناس، لا سيما مع رقة الدين وضعف الذمم وقلة الديانة، يتأمل فيما يسمع وفيما يقال ويتدبر القول ويتأمله ويتأنى في الحكم على الناس، ولا يكون عجولا في الحكم على الناس، بل يتريث ويكون ثقيلا حتى إذا ما حكم على شخص يكون بعد تصور كامل. أما لمجرد فعل يسير أخطأ فيه شخص ولو في مسألة عقدية يبدع ويفسق، لا. ولكن من كان من يعني صار على منهج السلف سلفيا قحا، فإنه يشم رائحة المبتدع، يكون عنده ملكة يستطيع أن يميز بها المبتدع بسرعة. لأن أهل السنة مذهبهم واضح وعقيدتهم واضحة، لا يمكن أن نجلس أحدهم في مجلس إلا هو ينصر السنة ولو كان على فراش الموت. ألم ترى أن عبادة لما طلب منه الحديث في عن أي شيء تكلم، تكلم في الفقه ولا في نصرة منهج السلف؟ قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا وألا ننزع الأمر أهل الحديث. يعني هو بيموت المنهج في دمه، يريد أن يوضحه ويبينه للناس. نعم عبد الرحمن. خلاص محمد، محمد ودا فهكذا عبد الله المبارك، مع أنه إمام جليل رحمه الله تعالى، عالم عابد ورع، ومع ذلك فقال اتهم بأنه مرجئ بعدما كبر سنه، حتى لم يتأدب مع سن الرجل، فقال لا تقبلني المرجئة، أنا لست مرجئيا. نعم.
فقال لا تقبلنا المرجئة، المرجئة تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة، ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. لشهدت
الشهادة وليس النظر،
لشهدت أني في الجنة.
نعم، لأن الله عز وجل قال إنما يتقبل الله من المتقين، وهذا ورد عن بعض السلف أنه قال لو علمت أن الله تقبل مني تسبيحة لما تمنيت البقاء، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. نعم.
ثم ذكر عن ابن شوذب عن محمد بن جحادة عن سلمة
ولا جحادة
جو
بالضم الجيم مضمومة. شوفها في الشاملة يا محمد كده، شوف تقريب التهذيب. محمد بن جحادة ولا جحادة. نعم.
عن سلمة بن كهيل عن هذيل بن شرحبيل قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني يقول سمعت يحيى بن منصور القاضي يقول سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت الحسين بن حرب أخا أحمد بن حرب الزاهد يقول أشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص.
وهذه المسألة أعني مسألة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص مما أجمع عليه علماء السنة والسلف. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذا مما أجمع عليه السلف، ونقل هذا الإجماع غير واحد من العلم، منه الإمام الشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من أهل العلم علماء السنة والسلف الصالح. قال الله عز وجل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال سبحانه فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهذا أجمع عليه السلف. أما النقصان فأجمعوا عليه أيضا، إلا ما كان من الإمام مالك الذي قال بالزيادة دون النقصان ثم رجع إلى موافقة سائر العلماء، فقال أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا شيء طبيعي، كل شيء قابل للزيادة فهو قابل للنقصان. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن المرأة عندها نقص في دينها وعقلها، هذا يدل على نقص الإيمان. وأما كون الإيمان قول وعمل فلا شك في ذلك أيضا، فالأعمال تدخل في مسمى الإيمان، كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ونقل القرطبي رحمه الله في تفسيره الإجماع على أن إيمانكم في هذه الآية المقصود به الصلاة جهة بيت المقدس، والصلاة عمل، فهذا يدل على أن الإيمان قول وعمل والسلام. ولذلك أخطأ مرجئة الفقهاء، والمرجئة عموما الذين قالوا أن الإيمان لا يدخل فيه العمل. طيب ماذا نسمى العمل الصالح؟ قد نسموه برا وتقوى، ولكن لا نسميه إيمانا، وهذا القول خطأ. والناس في الإيمان على عدة أقوال. القول الأول قول المرجئة، وسم المرجئة لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان، والإرجاء هو التأخير. قال الله عز وجل: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشري، يعني أخره. نعم. وانقسمت المرجئة إلى فرق: الأولى الجهمية، وهؤلاء قالوا أن الإيمان هو المعرفة، فكل من عرف ربه عندهم مؤمن، فأثبت الإيمان لأكفر خلق الله إبليس، لأنه عرف ربه وقال: رب أنظرني إلى يوم يبعثون. وكذلك لفرعون والعياذ بالله. الفرقة الثانية من المرجئة وهم الكرامية والجهمية، طبعا أتباع جهم بن صفوان. الكرامية أتباع محمد بن كرام، وهؤلاء قالوا أن الإيمان هو التلفظ، وإن لم ينعقد عليه القلب، هو التلفظ وإن لم ينعقد عليه القلب، فأثبت الإيمان لأكفر خلق الله أيضا المنافقين. لأنهم قالوا بألسنتهم الإيمان لأكفر خلق الله المنافقين، لأنهم قالوا بألسنتهم ما لم تنعقد عليه قلوبهم، قالوا بألسنتهم ما لم تنعقد عليه قلوبهم. والفريق الثالث من المرجئة وهم مرجئة الفقهاء، ومن أول من قال بذلك شيخ الإمام أبي حنيفة حماد بن أبي سليمان. حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة، نعم شيخ الإمام أبي حنيفة، وتبعه على ذلك أبو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، ومن قال به عمر بن ذر وأبوه ذر من عباد، وانتشر هذا القول في الزهاد والعباد أن الإيمان اعتقاد بالقلب وتلفظ باللسان والأعمال غير داخلة فيه، وانتشر هذا القول في الزهاد والعباد فقالوا أن الإيمان اعتقاد بالقلب وتلفظ باللسان وأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، وإنما تسمى برا وتقوى ونحوها. أو نحوها. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواطن من فتاوى أن خلاف المرجع مع أهل السنة خلاف لفظي، فزعم بعض الناس أن هذا الخلاف دائما لفظيا ولم يتفطن، إلى أنه رحمه الله تعالى ذكر في مواطن أخر أن الخلاف بين أهل السنة ومرجع الفقهاء خلاف حقيقي. ولذلك الآن الخلاف بين أهل السنة ومرجعة الفقهاء في تعريف الإيمان لفظي ولا حقيقي؟ حقيقي، لأن أهل السنة يقولون اعتقاد بالقلب، ترفض باللسان، عمل بالجوارح والأركان أو قول وعمل، والمرجع يقولون اعتقاد وقول والعمل غير داخل في مسمى. ولذا فإن أبا عبد الله البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان من صحيحه أراد فيه أن يرد على مرجعة الفقهاء، فقال: باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإسلام، ليدل رحمه الله على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. فالقول بأن الخلاف بين مرجعة الفقهاء دائما لفظيا خطأ، والقول بأنه دائما حقيقيا خطأ، وإنما هو في بعض المواطن حقيقي وفي الأخرى لفظي. والخوارج قالت الإيمان هو جملة الشرائح، بحيث أنه إذا ترك منه شيئا يكفر، إذا ترك واجبا وفعل محرما يكفر عندهم. وهدى الله تعالى أهل السنة، جملة الشرائع، بحيث أنه إذا ترك واجبا وانتهك محرما فإنه يكفر عنده. وقالت المعتزلة أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، يعني يبقى في الدنيا معلقا. لما نسأل عن شخص عند المعتزلة مرتكب كبيرة، شخص اغتاب شخصا، وهل يخلو أحد من الغيبة؟ شخص اغتاب شخص عند المعتزلة هو معلق بين الإيمان والكفر في منزلة بين المنزلتين، ولكنه في الآخرة مخلد في النار. وهذا حتى على قولهم فيه جور وظلم، كيف أنه لم يكفر وهو مخلد في النار؟ هذا تناقض. وامتداد هذا القول في زماننا قول بعض الناس أن الناس ثلاث طوائف: مؤمن، كافر، متوقف فيه. وهذا قول طائفة تسمى بالتوقف والتبين، وممن قال بذلك بعض الدكاترة المشهورين. طب واحد مؤمن واحد كافر، ونتوقف فيه نتعامل معه ازاي؟ يعني نلقى عليه السلام ولا لا؟ اذا مات ندعو له ولا لا؟ اذا صلى اماما نصلي خلفه ولا لا؟ نزوجه ولا لا نزوجه؟ وهكذا. فالناس إما مؤمن وإما كافر، إما مسلم وإما كافر. كيف يقال أن هناك شخص متوقف فيه؟ هذا تماما هو قول المعتزلة القائلين مؤمن أن مرتكب الكبيرة في منزلة المنزلتين. ودائما تجد البدع تظهر إذا جهر أهل الحق بمذهبهم. فأول ظهور المعتزلة كان في عصر أبو سعيد الحسن البصري رحمه الله تعالى، لما جهر في مسجد البصرة بأن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، فقام رجل يقال له واصل بن عطاء، كان إماما في اللغة فصيحا جدا، وكان ألدغا في الراء، إذا جاءت أمامه كلمة ويتكلم مع الناس فيها حرف الراء استبدلها بأخرى في معناها مما ليس فيه حرف الراء، يعني مثلا إذا جاءت لا ريب يقول لا شك، هذا طبعا يدل على الفصاحة جدا والتمكن من اللغة. ولكنه سبحان الله مع أنه إمام في اللغة كالزمخشري ينقل عنه ابن تيمية في اللغة، ومع ذلك كان معتزليا جلدا. الزمخشري معتزلي وإمام في اللغة، وواصل بن عطاء إمام المعتزلة كان إماما في اللغة. تمام. فقام واصل بن عطاء وتنحى في ناحية من المسجد فقال لا، لما قال الحسن البصري هو مؤمن ناقص الإيمان قال لا، لا هو مؤمن ولا هو كافر. طب هو ايه واصل؟ قال في منزلة بين المنزلتين. طب وفي الآخرة؟ قال مخلد في النار. ولذلك أنا أقول لك لا تهتم بكشف عوار الناس بل استر على الناس، طالما وأنه مستور دعه مستورا، ولا تتبع عورات الناس، ولكن انشر السنة ومنهج السلف فسينكشف كل أحد من هذه الأهواء والبناء كما فعل الحسن. بس انت كده في كل مجلس لك اتكلم بقول أهل السنة، فحتجد من المجرد اللي يعني سبحان الله بعض الناس إذا قيل أمامه قول أهل السنة جماعة تجد في وجه انشراع وانبساط وجه، حتى أنك فعلا من مجرد نظرات الشخص قد تفهم، وليس هذا يقينا، لا قد تفهم أنه محب للحق أو أنه عنده ريب فيه وشك فيه. فإذا رأيت مثل هذا خذه على جنب وقل يعني أراك يعني تنظر بتعجب وباستغراب، هل عندك شيء في هذه المسألة؟ وناقشه وحاوره واحترم عقله طالما أنه جاهل، لأنه والله أكثر من يتبع الجماعات. يعني قلت لكم مثال، أخ محمد سيد أحمد كان يقول أنت أبغض الناس إلى قلبي في الدنيا كلها، وبعدها بشهور أنت أحب الناس إلى قلبي في الدنيا كلها، وكل الكلام سماع، ما جلس معي أبدا ولا رآني أبدا. فأكثر أتباع الجماعات اتبعوهم تعصبا وخلوه لسه طالب في الابتدائي أو طالب في الإعدادي وشربوه فكر الجماعة، فهو رجل يعني ليس متعلما. فارفق به، ارفق به وخذه واطعمه واهدي اليه، لانك ستخرجه من الشر، تخرجه الى العلم ولا سعه الافق، وان تدارك عقله وفهمه وتدارك حب السنه وتعظيم السنه. ولا تهتم بالتشويش عليه او التحذير منه بقدر ما تهتم بنصحه وارشاده وبيان الحق له. يعني مثل هذه الدورات التي تركز على مسائل المنهج يأتي ببعض بعض الناس في الجماعات اللي هم الجهال منهم، أما الرؤوس الذين تشربوا البدعة فأمرهم صعب جدا، لكن الجهال منهم يعني قرى كاملة في دمنهور ترجع، القادة والأتباع، المسؤول والأتباع، القرية كلها ترجع عن الجماعات وتتحرر من رق الحزبية المقيتة. ف الإنسان يجتهد في دعوة الناس وفي نصرة الحق وفي نشر الحق، ولا يهتم أنه يتعلم فقط، لا، لابد أن تتعلم وتعمل وتدعو وتتواصل بهذه الدعوة إلى الحق، واعلم أنك ستبتلى فلا بد أن تصبر، لأنك في طريق الأنبياء، ولم يفرش للأنبياء بالورود، فكيف يفرش لك أنت بذلك؟ لابد أن تبتلى فتصبر. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لكن الإنسان يأتي أخبار عن نفسه هو ما رآها في الرؤيا في النوم ولا حلم بها من الشيطان وما دارت في رأسه يوم من الأيام، قد يجد نفسه متهما بذلك وحتى ما فكر فيه ولا حلم به في النوم ولا وسوست به إليه نفسه. ولذلك لا تتعجب لا تستغرب، فقد رمي أهل السنة بأنهم حشوية وأنهم مجسمة وأنهم ظاهرية كما سيأتي. الإنسان لا يهتم بالدفاع عن نفسه، لو دافعت عن نفسك ستخسر، لكن اهتم بالدفاع عن السنة حتى يكون الله جل وعلا معك. إن الله يدافع عنك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمما أجمع عليه علماء سلف الأمة أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. ويقصدون بالقول قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان وهو الشهادة، ويقصدون بالعمل عمل القلب. يقصدون بالقول قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان وهو الشهادة، ويقصدون بالعمل عمل القلب من الخوف والرجاء والمحبة ونحوها، وعمل الجوارح من صلاة وحج وجهاد وغيرها من أعمال الجوارح. يبقى هذا قول أهل السنة والجماعة في الإيمان. وإوعى تخرج عن الحد الذي وضعه أهل السنة في تعريف الإيمان، في تعريف الإيمان، لأن هذا مما أجمعوا عليه. يبقى إذن الالتزام بالحدود التي وضعها السلف لا سيما في باب العقائد منجاة من الوقوع في البدعة. لأنك لو قلت أن الإيمان قول وتركت عمل، وافقت من؟ الكرامية من المرجع. ولو قلت أنه عمل فقط بدون عقد القلب عليه، هذا أيضا باطل. ولذلك بعض الناس لما قالوا الآن أن الإيمان قول وعمل والعمل شرط في كماله، زادوا كلمة إيه؟ شرط في كماله. أولا هذا تعدي على منهج السلف، لأن السلف ما قالوا ذلك. ثانيا ما معنى أن الإيمان قول وعمل وأن العمل شرط في كماله، يعني خارج عن ماهيته وهو شرط في كماله؟ فهذا تناقض في الكلام، وكأنه يريد أن يقول الإيمان قول وقمل وقول وليس قول وعمل. فلا تخرج عن تعريف السلف، لأن الحد ما لا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج منه ما هو فيه، هذا هو الحد المنضبط، لا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج منه ما هو فيه. تعريف الحد ما لا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج عنه أو منه ما هو فيه. يعني مثلا في باب الأحكام والفقهيات، لما نقول أن الصلاة أقوى عند الفقهاء، الصلاة شرعا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، لو تركت أي عبارة من العبارات يصير التعريف منضبط ولا غير منضبط؟ غير منضبط مرة. لو قلت أقوال وسبت أفعال، مفتتحة بالتكبير، أين ذهب الركوع؟ وأين ذهب السجود؟ وأين ذهب القيام؟ لأفعال وليست أقوال باللسان. لو قلت مفتتحة بالتكبير وتركت مختتمة بالتسليم، يبقى التعريف منضبط غير منضبط. فإذا كان في الفقهيات والأحكام لا يصح الخروج عن تعريف السلف، فكذلك من باب أولى في جانب العقائد، لأن هذا أمر مهم جدا وهو أساس ضلال بعض الناس في هذا الزمان. ولما درسنا هذه المسألة أظن في كتاب الشريعة قلت الإخوة أنه ربما كما خرج علينا من يقول أن العمل شرط في كماله، يخرج شخص يقول أن عمل القلب كمال في الإيمان، يعني أن محبة الله كمال، حبيت أنت مؤمن ما حبيت أنت مؤمن. وخرج رسالة لبعض الناس مطبوعة، العمل في الميزان، لرجل يحفظ صحيح مسلم سندا ومتنا، يزعم فيها أن أعمال القلوب كمال في الإيمان. طبعا أعمال الجوارح ما فيهاش كلام، يبقى الإيمان عنده صار تلف، بس تلف الإيمان المنجي من النار صار هو أن تقول لا إله إلا الله، وإن لم ينعقد قلبك على محبة لله ولا خوف ولا رجاء ولا توكل ولا غير هذا. عمل جحطة من باب أولى. فهذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب جدا، ويستدل على ذلك. ونخشى والله أن يأتي اليوم الذي يقال أن الإيمان له قول وله عمل، نخشى. هو المعرفة كما قال الجهل، وليس بعيد أن يأتي هذا القول، ليس بعيد أن يقوله بعض الناس. هذه مشكلة، لكن الخروج عن تعاريف السلف يؤدي للهلكة وللضياع والانحراف عن منهج السلف. نعم. جو طيب مضمومة تشكيل يعني محمد بن جحادة، ماشي. نعم نعم تقريب.
ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلا بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. وكان شيخنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد الصعلوكي رحمه الله يقول: المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار، ولا يبقى فيها بقاء الكفار، ولا يشقى فيها شقاء الكفار. ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار ويكفى فيها منكوسا في السلاسل والأغلال والأنكال الثقال. والمؤمن المذنب إذا ابتلي بالنار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاء وتنكيس. ومعنى قوله لا يلقى في النار إلقاء الكفار أن الكافر يحرك بدنه كله، وكلما نضج جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب، كما بينه الله في كتابه في قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منهم ولا تحرق أعضاء السجود منهم، إذ حرم الله على النار أعضاء سجوده. ومعنى قوله ولا يبقى في النار بقاء الكفار أن الكافر يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا، ولا يخلد الله من مذنب المؤمنين في النار أحدا. ومعنى قوله ولا يشقى بالنار شقاء الكفار أن الكفار يئيسون ييأسون لا عندنا لا عندنا
يؤيسون طيب
يؤيسون
يئسون أو يؤيسون
يئيسون فيها من رحمة الله ولا يرجون راحة بحال. وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال, وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة كلهم الجنة لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنه.
نعم. لما انتهى الصابون رحمه الله تعالى من بيان عقيدة السلف في الإيمان شرع في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أو المذنبين من أهل الإيمان. فمرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة أجمع أهل السنة وعلماء السلف على أنه مؤمن ناقص الإيمان, وقالت الخوارج هو كافر في الدنيا وخلد في النار في الآخرة, وقالت المعتزلة في منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر ولكنه مخلد في النار في الآخرة, وقول الخوارج والمعتزلة باطل, والصواب قول أهل السنة. ومن أقوى الأدلة على أن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان وليس بكافر تنوع الحدود, تنوع الحدود, فحد الكافر المرتد على قول وقيل أنه تعزير أنه يقتل لما في البخاري من قول عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه, يعني ما ليش حل غير القتل. طبعا الذي يفعل هذا هو ولي الأمر والحاكم. وأما مرتكب الكبيرة فإن الحدود فيه متنوعة, وهذا يدل على تنوع حكمه عن حكم الكافر المرتد. فالزاني البكر يجلد 100 جلد, وشارب الخمر يجلد 40 وقيل 80 على قول, والسارق تقطع يده, والقاذف للمحصنة يجلد 80 جلد, وهكذا. فلما تنوعت الحدود دل ذلك على أن الحكم غير واحد, كما أن الحدود متنوعة فالأحكام أيضا متنوعة. وهذا الدليل لا حيلة للمبتدعة في رده. وأيضا في صحيح مسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة, يعني قالها طبعا وعمل بمقتضاه. قال يا رسول, قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. لذلك قول النووي رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, النووي رحمه الله ذكر في هذا الحديث أن الإيمان كالظلة, فإذا زنى العبد أو سرق رفع عنه الإيمان كما ترفع الظلة. فهل المرفوع هنا هو أصل الإيمان كما يفهم بعض الإخوة أو كثير منهم؟ لا, وإنما المرفوع هنا هو تمام الإيمان. لأن لو قلنا أن المرفوع هنا هو أصل الإيمان فمعناه أنه لو مات وهو يزني مات على الكفر, وهذا يعني سمعته من بعض الإخوة للأسف, وهذا غلط كبير جدا, بل هذا هو قول الخوارج تماما. لذلك الحق هو قول أهل السنة, هو أن مرتكب الكبائر يقال عنه مؤمن ناقص الإيمان, أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ولا نقول كما تقول المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب, لا, يضر الذنب مع الإيمان. ولا نقول كالخوارج أنه كافر, ولكن أهل السنة دائما وسط, وعدلا خيارا كما قال الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فكما أن الأمة المحمدية وسطا بين الأمم كما قال ابن عباس وسطا يعني عدلا خيارا، فكذلك أهل السنة وسط بين أهل البدع يتبعون الدليل ويدورون معه حيث دار. والله عز وجل أثبت الإيمان مع وجود الاقتتال، قال سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وأما ما استشهد به الخوارج من بعض النصوص في الكتاب والسنة التي اعتمدوا عليها في تكفير مرتكب الكبيرة فلا وجه لهم أبدا فيها، ومن ذلك قول الله جل وعلا في سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، خمس عقوبات. قالوا فقول الله جل وعلا خالدا فيها الخلود لا يكون إلا مع الكفر، الذي يخلد في النار فقط ولا يخرج منها هو الكافر، فكيف نجيب على ذلك على استشهادهم يعني؟ وما الذي حملنا نقول أن الخلود عند أهل السنة قسمان، خلود أبدي وهذا لا يكون إلا للكافر، وخلود أمدي وهذا للمفرط من أهل الإسلام. وما الذي حملنا على ذلك؟ لو قال الخوارج أين هذا، من أين تتب هذا الكلام، لا هو في القرآن ولا هو في السنة، ما الذي حملنا على هذا التقسيم؟ كمل. طب ماشي هذا في التائب، نقول معكم لو تاب خلاص، لكن لو لقي الله على الكبيرة فهو مخلد، هذا قول الخوارج. يا محمد طيب ده دليل، وأيضا ماشي هذا دليل أيضا في رد قول الخوارج إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لمن لقيه عن الشرك على الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن لقيه عليه أيضا. حسن نعم طيب الذي أنا أقصد هذا يعني الذي حملنا على أن الخلود هنا ليس خلودا أبديا آيات أخرى في الكتاب تدل على أن القاتل ليس بكافر، وأصرحها قول الله عز وجل في سورة البقرة فمن عفي له من أخيه شيء فسمى القاتل أخا للمقتول. والأخوة إذا أطلقت في نصوص الوحي كتاب وسنة المقصود بها الأخوة الإيمانية، إلا ما دل اكتب هذا الكلام إلا ما دل دل على أنها أخوة غير الإيمانية، كقول الله جل وعلا وإلى عاد أخاهم هودا. فلما أثبت الله الأخوة مع وجود الاقتتال دل على أنه لم يخرج من هذه الأخوة الإسلامية والإيمانية. وأيضا قول الله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فقوله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهم فسماهم مؤمنين مع وجود الاقتتال بينهم، فهذا يدل على أنهم ليسوا بكفار. بل وقع هذا القتال بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل في موقعة الجمل، حصل قتال بين الصحابة. يبقى إذن هذه الآية ليست دليلا على أن القاتل كافر ولو كان متعمدا ولو كان متعمدا. أيضا اعتمدوا على قول الله جل وعلا: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقالوا هذا يدل على أن مرتكب السيئة والمعصية كافر، وهذا القول ها كيف نجيب على هذا الاستشهاد؟ أنا عايز المتخصص في الموضوع ده، لأن الخوارج بدأ يظهروا، لازم تتخصص. الله عز وجل يقول: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فكيف نجيب على الاستشهاد بهذه الآية على أن مرتكب الكبيرة والمعصية كافر؟ تفضل شهيد. الخلود هنا طول المكث. طيب ها
السيئة والخطيئة بمعنى الكفر، والدليل في الآية برضو لأنه مخلد في النار،
لأنه مخلد في النار
خالدا فيها، ده دل على السيئة هنا والخطيئة هي الكفر.
طب ليه ما قلناش في القتل مخلد في النار يعني بكفر في القتل؟
لأن في نص تاني لو نص صرف عن
لا في نفس الآية الدليل. تفضل. نعم ماشي. ما هم لا ليس هذا دليل. علي أحسن. السيئة التي تحيط بالإنسان لا تكون إلا الكفر، أما ما عدا الكفر فلا تحيط بالإنسان. فالمقصود بالسيئة هنا هي: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. السيئة التي تحيط بالإنسان فقط هي الكفر بالله جل وعلا. لا أنت قلت الدليل
السيئة والخطيئة الكفر، والدليل في الآية برضو أن
خالدون. لا لكن الدليل وأحاطت به خطيئته. نعم والكفر يطلق، المعصية تطلق ويراد بها الكفر، والذنب يطلق ويراد به الكفر. كما في حديث المسعود في الصحيح: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني شريكا في العبادة. فيطلق المعصية على الكفر والذنب على الكفر والكبير على الكفر. ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين إلى آخر. لما تقول أن مرتكب الكبيرة غير مخلد في النار تقول دون الشرك، لأن الكبيرة تطلق ورد بها الشرك. يبقى إذن قول أهل السنة والجماعة قاطبة ولم يخالف في ذلك إلا المبتدعة من الخوارج والمعتزلة أن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان. هذا في الدنيا، حكمه في الدنيا، أما في الآخرة فهو تحت المشيئة. إن شاء غفر الله له كما في حديث عبادة الذي ذكر أخ محمد، ودخل الجنة من غير عذاب برحمة أرحم الراحمين جل وعلا. وإن شاء الله جل وعلا عذبه في النار على قدر ذنبه ثم يخرج منها ولا يخلد فيها أبدا بعدل الله جل وعلا. ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. يبقى إذن مرتكب الكبيرة في الآخرة تحت المشيئة. لذلك في حديث عبادة أيضا: هن خمس صلوات في اليوم والليلة، من أتى بهن كاملة كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن كاملة لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وفي صحيح مسلم يقول النبي عليه السلام: ما من صاحب مال لم يؤدي حق الله فيه إلى أن قال، يعني عن تارك الزكاة، ثم يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار. وهذا لا يقال في حق الكافر، على الرغم أن تارك الزكاة بخلا وشحا وتكاسلا مرتكب كبير ولا لا؟ كبير. وهذه أدلة صريحة جدا على أن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة. وأما الخوارج فقالوا كافر في الدنيا مخلد في النار في الدار الآخرة، وردوا كل هذه النصوص. ولذلك عند الخوارج المعتزلة من دخل النار لا يخرج منها أبدا، والرسول يقول ثم يخرجون إلى فيلقون في نهر يقال له نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة من حميل السيل. هم يقولون لا لن يخرجوا، الله برحمته يخرجهم، والرسول المبلغ عن ربه جل وعلا يقول ثم يخرجون من النار فيلقون في نهر يقال الحياة، يقول لا لن يخرجوا. هذه والعياذ بالله قسوة وشدة عظيمة جدا. لذلك أرحم الناس بالناس هم أهل السنة. السني تجد يتوقف 1000 مرة قبل ما ينطق كلمة فلان كافر. أما الخارجي والمبتدع فأيسر شيء عنده أن يقول فلان كافر، بل كافر كفر بين، يعني حتى لم يجع مجال للنقاش، كفر بين ما في خلاف، كأن العلماء أجمعوا على أن فلانا كافرا، وهذا أمر خطير جدا. ولأن يخطئ الإنسان في العفو 100 مرة إن حتى لو هو كافر وقلت أنه ليس بكافر وأخطأت في ذلك 100 مرة متأولا أهون من أن تخطئ في التكفير ولو مرة واحدة. لأن النبي عليه السلام قال من قال لأخيه يا كافر أو قال عدو الله إلا حارت عليه أو قال دارت عليه أو باء بها أحدهما. باب التكفير بغير حق باب خطير. ولئن كان الإنسان يتحرج أن يطلق امرأة من زوجها إلا بعد رجوع القضاء فكيف يتجرى على تكفير الناس بدون حجة ولا بينة، وإنما هي مجرد شبهات فقط. فباب التكفير أيها الإخوة باب خطير جدا، ولوده والتصرف فيه من علامات أهل البدع. طيب نقف إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم ويحب ورد، وصلى الله على محمد وعلى وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح شيخنا علي بن عبد العزيز موسى أبو عبد الرحمن حفظه الله تعالى وغفر له ولمشايخه وللسامعين، وهو يتناول شرح كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث تأليف شيخ الإسلام أبي عثمان ابن إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قول المؤلف ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة بأبصارهم، وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. والتشبيه في هذا الخبر وقع للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها.
اشتد الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة والمبتدعة. والناس في رؤية الله عز وجل على 3 أقسام. القسم الأول الذين نفوا الرؤية في الدنيا والآخرة، وهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة، ووافقهم على ذلك الخوارج.
وقالوا أن الرؤية للأجسام، والله عز وجل ليس بجسم، فلو أثبتنا الرؤية قال الرؤية للأجسام والله عز وجل ليس بجسم، فلو أثبتنا الرؤية شابهنا أو ماثلنا المخلوق بالخالق. وردوا بهذا الجدل المنطقي كل النصوص الواردة في الكتاب والسنة، وأجمع عليها علماء سلف الأمة، والقسم الثاني وهم الأشاعرة، وقد أثبتوا الرؤية لكنهم قالوا يرى في غير جهة، ومنهم النووي رحمه الله كما في شرحه على صحيح مسلم، فقد سرد الأدلة الكثيرة على إثبات الرؤية، بيد أنه في آخر كلامه قال ولكن في غير جهة. والقسم الثالث الذين أثبتوا الرؤية في الدنيا والآخرة، وهم غلاة الصوفية، ووافقهم على ذلك بعض الرافضة، وغالوا في ذلك حتى قال بعضهم أن الله عز وجل ينزل عشية عرفة في عرفة يركب حمارا ويعانق الناس والعياذ بالله، القسم الرابع وهم أهل السنة والجماعة وأهل الحق الذين داروا مع النصوص حيث دارت، أهل السنة والجماعة الذين داروا مع النصوص حيث دارت كما هو دأبهم دائما، كما هو دأبهم دائما، فقالوا أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة في الجنة رحمك الله ولا يرى في الدنيا، فقالوا أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة في الجنة ولا يرى في الدنيا، واعتمدوا في ذلك على عدة أدلة، منها قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم بأن الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، واستدلوا أيضا بقول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والنظر هنا عدي بإلى التي تفيد رؤية عيني الوجه والرأس، ومن أدلتهم أيضا ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير بن عبد الله البجلي. في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. أما نفي الرؤية في الدنيا فاعتمدوا في ذلك على قول الله عز وجل لموسى عليه السلام: لن تراني. وقوله سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذا من حيث الدليل النقلي. وأما وقالوا أن الأجساد عليكم السلام عليكم لا تقوى على رؤية الله في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أن الأجساد لا تقوى على رؤية الله في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ربه سبحانه: لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. وأجابوا عما زعمه المبتدعة من المعتزلة وغيرهم من نفي الرؤية بنفي الإدراك عما استدل به المبتدعة من المعتزلة وغيرهم من نفي الرؤية بنفي الإدراك المذكور في قول الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فقالوا أن الإدراك هو الإحاطة، والله قال: ولا يحيطون به علما. ونفي الإدراك لا ينفي الرؤية، بل قلب عليهم أهل السنة الدليل فقالوا أن نفي الإدراك من أدلة الرؤية، وأجمع أهل السنة والجماعة فقالوا أن نفي الإدراك من أدلة الرؤية. وقال أهل السنة والجماعة أو عفوا وأجمع قلنا وأجمع أهل السنة والجماعة على هذه المسألة، ولم يختلفوا في منع الرؤية في الدنيا إلا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج. وكان اختلافهم مبنيا
على تأويل قول الله تعالى أو تفسير قول الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى. فقال ابن عباس رضي الله عنهما رأى ربه، وقالت عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وجمع بعض العلماء بين قول عائشة وابن عباس رضي الله عنهما بأن ابن عباس يقصد رؤية عيني القلب، فيثبتها، وعائشة تنفي رؤية عيني الوجه والرأس. تنبيه: لا يصح الاستشهاد بمسألة خلاف الصحابة أو اختلاف الصحابة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، لا يصح الاستشهاد باختلاف الصحابة رضي الله عنهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج على أنه وقع بينهم اختلاف في العقيدة. لأنهم بدعوا وصاحوا بمن نفى رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، كالجهمية. قال ابن القيم رحمه الله في نيته: وقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني 500 عالم كفروا الجهمية، وذلك منهم اللالكائي. 50 في 10 من العلماء في البلدان، والله جل وعلا ذكر في معرض الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال جل وعلا: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وأول هذا التأليف على العقيدة، فكيف يزعم أن بين الصحابة رضي الله عنهم اختلاف في العقيدة؟ المبتدع استدلوا بقول بأن كيف يرى الناس ربهم في الدار الآخرة جميعا، فأجاب عنه عن ذلك أهل السنة بقول السلام: لا تضامون في رؤيته، يعني أنهم يرونه بلا مزاحمة، وهذا يقع لمخلوق صغير وهو القمر، فكل من طلع عليه القمر يراه دون أن يتزاحم مع غيره على هذه الرؤية. فإذا كان هذا في حق مخلوق صغير ففي حق الله جل وعلا العظيم من باب أولى. لك لا شبهة المبتدعة في نفي الرؤية. نعم.
ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان.
والنار
عند النراء مقصورة شيء
خطأ
تحقيق من ليس محققة شيء
اللي عنده النار النار غلط المعطوف يتبع المعطوف عليه أن الجنة والنار
أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما باقيتان لا يفنيان أبدا وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون منها أبدا ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين
لا يخرجون منها أبدا المقصود الكفار وإلا أهل الكبائر يخرجون لعل هذا يضح قوله خلقوا لها يعني أنهم كفار نعم
ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين الجنة والنار وأن المنادي ينادي يومئذ يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
نعم ومن عقيدة أهل السنة والجماعة كما سمعتم أن الجنة والنار مخلوقتان الآن لقول الله عز وجل في الجنة أعدت للمتقين وقوله سبحانه في النار أعدت للكافرين والنبي صلى الله عليه وسلم أدخل الجنة في ليلة المعراج ورآها ورأى النار صلى الله عليه وسلم وفي صلاة الكسوف نبينا صلى الله عليه وسلم تقدم وتأخر وقال الصحابة يا رسول الله رأيناك تقدمت وتأخرت قال تناولت عنقودا من عنب ولو أخذته لكفاكم إلى يوم القيامة عنقود واحد من عنب لو أخذه النبي صلى الله عليه وسلم لكفى الأمة إلى يوم القيامة نسأل الله من فضله فهذا يدل على أن الجنة مخلوقة الآن وأن النار مخلوقة أيضا الآن لا تفنيان ولا تبيدان وهذا أيضا مما أجمع عليه العلماء أجمعوا على أنهما مخلوقتان الآن وأجمعوا أيضا على أنهما لا تفنيان ولا تبيدان فالجنة لا تفنى ولا يعرف أحد من السلف قال بخلاف ذلك والنار لا تفنى وهذا هو الصواب وما زعمه بعض علماء السنة من أن طبقة عصاة الموحدين تفنى كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله فهذا القول خطأ وليس بصواب والصواب أن الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان أما أين تذهب طبقة عصاة الموحدين إذا خرج منها أهلها فلا ندري ما أطلعنا الله عز وجل على ذلك ولا أنبأنا رسولنا عليه السلام وأخبرنا بذلك فنسكت نسكت حيث سكت الصحابة ونتكلم حيث تكلم الصحابة ما أخبرنا الله في كتابه ولا أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته أين تذهب طبقة عصاة الموحدين حينما يخرج منها أهلها الله أعلم نقول الله أعلم لا ندري هذا غيب لكن هل هي باقية الله عز وجل قال خالدين فيها أبدا فالجنة والنار مخلوقتان الآن لا تفنيان ولا تبيدان أبدا وقول ابن القيم رحمه الله تعالى لا يصح أن ننفيه عنه كما يزعم بعض الإخوة لا سيما وأنه مسطر في كتبه في غير ما كتاب فلا نفعل كما يفعل أهل البدع فننفي قولا خطأ عن عالم بحجة إخراجه عن هذا الخطأ أو التماس العذر له لا وإنما نثبت قوله منسوبا إليه طالما وأنه نسب إليه وصحت نسبته إليه ولكن نعتذر له بأنه اجتهد في ذلك ولكن قوله قول خطأ وليس بمعصوم لا ابن القيم رحمه الله ولا غيره ولا من هو أعلى منه، ليس أحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين الجنة والنار. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين في أعلى مراتب الصحة وعند غير الصحيحين أيضا، فإنكار هذا غلط. وبعض الناس ينكر هذا الحديث ويرده بعقله، وهذا الفعل أشبه بحال المعتزلة، ويمثل هذا الخط المدرسة العقلانية من بعض الدكاترة في هذا الزمان. فيقول أحدهم: لا لا لا، الرسول ما يقصد أن الموت يذبح بين الجنة والنار. الرسول يقول: يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار، وهو يقول: لا لا لن يذبح. فهذا غلط، هذا خطأ، ولا صح رد النصوص إذا خالفت العقل، فضلا عن كونه ماذا يخالف هذا العقل. العقل السليم يصدق بخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. ما الإشكال أن يأتي الله عز وجل بالموت على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار؟ لا إشكال. ويؤتى بالقرآن على صورة الشاب الشاحب، ويؤتى بالبقرة وآل عمران على صورة طير صواف، ما المانع؟ فليس هناك إشكال في هذا أبدا. فالإنسان لا يرد النصوص بمجرد العقل، بل عليه أن يسلم للنص. فلا تثبت قدم الإسلام إلا بالتسليم، التسليم للنص. وافق عقلك الحمد لله، إذا لم يوافق عقلك فاتهم عقلك. لما نتهم العقل حتى نقتنع؟ لأن العقل قاصر، وأيضا لأن العقول متفاوتة والأفهام والمدارك متباينة. فلو قلنا أن العقل يقدم فسوف نقدم غير معصوم على معصوم وهو النص. وأيضا إذا قلنا نقدم العقل، لو اتفقنا على ذلك جدلا وتنزلا، فعقل من سنقدم؟ وعقول الناس كما ترون متفاوتة متباينة في الفهم والإدراك، فحينئذ يحصل التنازع. فلكي لا يقع التنازع وتحصل الألفة ويقع الاجتماع، لا بد من تسليم الجميع للنصوص. ومن رام اجتماع هذه الجماعات بغير أصل التسليم لنصوص الكتاب والسنة فهذا يسير في سراب وينقش والله على الماء، فلا هو الذي سار ولا هو الذي كتب ونقش، لأن العقول متفاوتة وحتما سيقع الاختلاف والتصدع في الصف إذا لم يكن هذا الصف مبنيا على تعظيم نصوص الكتاب والسنة. ولذلك خطأ العلماء الأحناف في أصل من أصول مذهبهم، وهو أن الصحابي إذا خالف النص بفعله عند الأحناف يقدم فعل الصحابي، لأن الصحابي أفهم الناس لهذا النص، تمام. ومع ذلك عد جمهور أهل العلم هذا القول قولا خاطئا بل باطلا. لما؟ لأن الصحابي ليس معصوم والنص معصوم، فلا يصح تقديم غير المعصوم على المعصوم، مع أن هذا في من ترد الله عنه، في من رضي الله عنهم ورضوا عنه، في من زكاهم الله في كتابه وزكاهم الرسول عليه السلام في سنته. فلا صح أبدا تقديم العقل على النقل. لك يقول علي رضي الله عنه في سنة أبي داود وصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. لو أن الدين بالعقول دون الرجوع للنصوص، فالأفضل أن يمسح على باطن الخف أم ظاهر الخف؟ باطن الخف، لأن الإنسان يباشر المشي بباطن الخف لا بظاهره. ولكن السنة كما في حديث المغيرة بن شعبة قال: فأهويت أن أخلع خفي، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح على ظاهر خفي. فهذا يدلك على أن العقل إذا خالف النقل يؤخر العقل، يؤخر العقل ويقدم النص، لأن النص معصوم. وبعض الناس مثلا من بعض يعني الدعاة والوعاظ لما عرض عليه حديث النبي عليه السلام وأن النساء ناقصات عقل ودين، قال لا الرسول ما يقصدش يا جماعة، هو يعني بيجامل الحريم، الرسول ما يقصدش، الرسول كان بيهزر، كأن الله جل وعلا أرسل جبرائيل عليه السلام من عند رب العزة جل وعلا من السماء السابعة، أفضل رسول ملكي إلى أفضل رسول بشري لكي يهزر معه، ولا هو لبيان أحكام الدين وعقيدة المسلمين وتشريع رب العالمين جل وعلا. هذا كلام، كلام خطير، وإن كان صاحبه لا يقصده، لا يقصد التهكم بالسنة والسخرية بها، ولكنه كلام خطأ. وبعضهم أيضا ينكر السحر، سحر الرسول صلى الله عليه وسلم، رغم أنه في أعلى مراتب السحر الصحيح. فالمدرسة العقلانية هي امتداد تماما للمدرسة، لمدرسة المعتزلة الذين ردوا النصوص بعقولهم وأهوائهم. نعم نعم.
ومن مذهب أهل السنة ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال محمد ابن علي ابن الحسن ابن شقيق: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا حماد بن سلمة حدثنا أبو جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عن عمير بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. أخبرنا أبو الحسن ابن أبي إسحاق المزكى حدثنا أبي حدثنا أبو عمرو الحيري حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إدريس المكي وأحمد بن شداد الترمذي قالوا: حدثنا الحميدي حدثنا يحيى بن سليم ابن سليم قال: سألت 10 من الفقهاء عن الإيمان فقالوا قول وعمل، وسألت هشام بن حسان فقال قول وعمل، وسألت ابن جريج وسألت ابن جريج فقال قول وعمل، وسألت سفيان الثوري فقال قول وعمل، وسألت المثنى ابن الصباح فقال قول وعمل، وسألت محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن عثمان فقال قول وعمل، وسألت محمد ابن مسلم الطائفي فقال قول وعمل، وسألت فضيل بن عياض فقال قول وعمل، وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال قول وعمل، وسألت سفيان بن عيينة فقال قول وعمل. وأخبرنا أبو عمرو الحيري حدثنا محمد بن يحيى ومحمد ابن إدريس قال: وسمعت الحميدي يقول: سمعت سفيان بن عيينة يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد تقول ينقص؟ فقال: اسكت يا صبي، بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. وقال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعية ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل. قلت: فمن كانت طاعته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا ممن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة. وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا بكر محمد ابن أحمد ابن بالويه الجلاب يقول: سمعت أبا بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة يقول: سمعت أحمد ابن سعيد الرباطي يقول: قال لي عبد الله ابن طاهر: يا أحمد، إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا، وأنا أبغضهم عن معرفة، إن أول أمرهم أنهم لا يرون للسلطان طاعة.
وعبد الله بن طاهر أحد أمراء الدولة الطاهرية في الشرق الإسلامي، كان أميرا على خراسان 17 سنة، وكان عادلا كريما جدا وكان أديبا فاضلا. نعم. وكان يحارب الخوارج حتى استأصل شأفتهم في خراسان. أسأل الله أن يسلط الولاء على أهل الهوى والبدع وأن يملأ قلوبهم رحمة على أهل السنة. الحاكم والأمير إذا سلط على أهل البدع رأيت الخير الكثير، إذا سلط على أهل السنة رأيت الشر العظيم. نعم.
والثاني أنه ليس للإيمان عندهم قدر، والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى ابن يحيى.
يعني أن الخوارج عندهم الناس في أصل الإيمان سواء، وهذا أيضا قول المرجع الناس، ولذلك قال الطحاوي والناس في أصله سواء، وهذا مما استدرك على أبي جعفر الطحاوي في عقيدته واستدركه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. فالناس في أصل الإيمان ليسوا سواء، ويقولون أن إيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر وعمر، بل تجرب فقال أن إيمان أبي بكر وعمر كإيمان إبليس أصل الإيمان، لأن أصل الإيمان عندهم هو التصديق، وإبليس مصدق بالله، وأبو بكر وعمر مصدقان بالله والعياذ بالله، وهذا من أفضل الباطل. نعم. ولكن هل تعقل أن رجلا عاقلا يقول هذا؟ إنسان لا يظن أن مجنونا ممكن أن يقول هذا، ومع ذلك قاله إنسان وأراد أن يستدل بالكتاب والسنة عليه، وما أنت بمؤمن لنا يعني مصدق، هكذا يقول يستدلون. فالقول مهما كان بعيدا يستدلون عليه، ولأن إيمان أفسق الناس إبليس أو أفسق الخلق إبليس كإيمان أدخل الخلق يعني بعد الأنبياء أبي بكر وعمر، فهذا شيء عجيب. نعم.
والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى ابن يحيى ولا كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل. وسمعت الحاكم يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول، سمعت أبا بكر محمد بن شعيب يقول، سمعت إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي
إسحاق بن راهوي، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو إسحاق بن راهوي من شيوخ الإمام البخاري.
سمعت إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي يقول قدم ابن المبارك
من بلاد فارس.
قادم ابن المبارك الرية، فقام إليه رجل من العباد الظن به أنه يذهب مذهب الخوارج، فقال له يا أبا عبد الرحمن ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا أخرجه من الإيمان. فقال يا أبا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجئا؟ فقال
يعني إذا اتهم ابن المبارك بالإرجاء فلا تتعجب أن تتهم أنت بأنك مرجئيا. سبحان الله.
فقال لا تقبلنا المرجئة، المرجئة تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة.
بل قد تكون أنت من أول من حارب المبتدع المرجئة وتتهم بأنك مرجئي مع الأسف، وهذا شيء غريب، كما قيل رمتني بدائها وانسلت، يرميك بالداء الذي هو فيه ويسل نفسه منه، وهذا من الظلم. نعم. يدل على أن الخوارج عندهم جرأة، ولا تتعجب أن تجر على إمام كعبد الله بن مبارك، إمام كبير في العلم والزهد والورع، ويتجر عليه هذا الخارجي، وتجرأ هؤلاء القوم على النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي سعيد في الصحيحين لما أرسل عليه علي بذهيبة من اليمن فقسم بين أربعة من أصحابه منهم الأقرع بن حابس رضي الله عنهم جميعا، فقام رجل غائر العينين كث اللحية وقال أعدل، قال للرسول أعدل، لم يعجبه حتى الرسول أعدل. فهناك أقوام لا يعجبهم أحد، الخوارج لو بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام لخرجوا عليه وقالوا له عدل فإنك لم تعدل والعياذ بالله. نعم.
ولو علمت أني قبلت،
ولكن تأمل قول عبد الله بن مبارك لهذا الرجل أعد
نعم.
فقال يا أبا عبد الرحمن ما تقول في من يزني؟
فقال يا أبا عبد الرحمن ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا أخرجه من الإيمان. فقال يا أبا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجئا؟ فقال لا تقبلنا المرجئة.
يعني هنا عبد الله المبارك رحمه الله تعالى لم ينبري للدفاع عن نفسه، وإنما انبرى للدفاع عن منهجه وعن السنة. لذلك أيها الإخوة، إذا اتهمت في دينك أو في عقلك فلا تهتم بالدفاع عن نفسك، لأنك ستخسر. إذا أردت أن تدافع عن نفسك ستخسر، ولكن دافع عن السنة، واعلم أنك إذا كنت كذلك صادقا في هذا الدفاع فاعلم أن الله معك وسيدافع عنك. يقول سبحانه إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لا تهتم بأسماء ولا بأشخاص، ولكن اهتم بالدفاع عن السنة ونشر السنة بين الناس، والأشخاص دعهم أمرهم إلى الله جل وعلا. إن وافقوا الحق فهم أولياءك، وإن أبغضوا الحق وعاندوه وحذروا منه فهم أعداؤك أيا كانوا، ولو كانوا أقرب قريب. نعم، ولو كانوا أقرب قريب. نحن لا نوالي أحدا إلا على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو عقد الولاء عندنا. من أي جماعة، من أي بلد، من أي له أي لهجة، أي لغة. حبيبنا من نصر سنة نبينا، وعدونا من خذلها وعاندها. أيا كان، بهذه الطريقة يسلم قلبك من العداء لأي أحد إلا على كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. طبعا كل هذا بعد البيان والنصح، هذا البغض لا يكون إلا بعد البيان والنصح والإرشاد. يمكن تجي الواحد من مثلا من الجماعات يبغضك جدا، يعني يقول لأحد الإخوة أنا محمود مهندس محمود سيد أحمد، جاء الأخ محمود سيد أحمد في رمضان الماضي وقال سبحان الله أنت كنت أبغض إنسان إلي في الدنيا، مش في التحرير حتى، في الدنيا. قلت أنت جلست معي بكذا ولا سمعتني؟ قال أبدا، بس بالسماع. أبغضتك في الله بالسماع حتى صرت أبغض الناس إلى قلبي. ما هذا؟ أعوذ بالله، يعني إبليس قد لا يجعلك تبغض شخصا بهذه الطريقة. ثم قال وفق الله أنت والله الآن أحب الناس إلى قلبي، وبرضه كل سماع. في الأولى سماع وفي الأخرى سماع. فلا أصبح هذا أبدا، سنكون عنده عقل. الله عز وجل أعطاه عقل في قلبه يفهم به ويتدبر به. فكيف؟ فالإنسان لابد أن يتأمل في كلام الناس، لا سيما مع رقة الدين وضعف الذمم وقلة الديانة، يتأمل فيما يسمع وفيما يقال، ويتدبر القول ويتأمله ويتأنى في الحكم على الناس، ولا يكون عجولا في الحكم على الناس، بل يتريث ويكون ثقيلا حتى إذا ما حكم على شخص يكون بعد تصور كامل. أما لمجرد فعل يسير أخطأ فيه شخص ولو في مسألة عقدية يبدع ويفسق، لا. ولكن من كان من يعني صار على منهج السلف سلفيا قحا فإنه يشم رائحة المبتدعة، يكون عنده ملكة يستطيع أن يميز بها المبتدع بسرعة. لأن أهل السنة مذهبهم واضح وعقيدتهم واضحة، لا يمكن أن يجلس أحدهم في مجلس إلا هو ينصر السنة ولو كان على فراش الموت. ألم ترى أن عبادة لما طلب منه الحديث في عن أي شيء تكلم، تكلم في الفقه ولا في نصرة منهج السلف؟ قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا وألا ننزع الأمر أهل الحديث. يعني هو بيموت المنهج في دمه، يريد أن يوضحه ويبينه للناس. نعم عبد الرحمن. خلاص محمد، محمد وده فهكذا عبد الله المبارك مع أنه إمام جليل رحمه الله تعالى، عالم عابد ورع، ومع ذلك فقال اتهم بأنه مرجئ بعدما كبر سنه حتى لم يتأدب مع سن الرجل. فقال لا تقبلني المرجئة، أنا لست مرجئيا. نعم.
فقال لا تقبلنا المرجئة، المرجئة تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة، ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. لشهدت
الشهادة وليس النظر،
لشهدت أني في الجنة.
نعم، لأن الله عز وجل قال إنما يتقبل الله من المتقين، وهذا ورد عن بعض السلف أنه قال لو علمت أن الله تقبل مني تسبيحة لما تمنيت البقاء، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. نعم.
ثم ذكر عن ابن شوذب عن محمد بن جحادة عن سلمة
ولا جحادة
جو
الضم الجيم مضمومة. شوفها في الشاملة يا محمد كده، شوف تقريب التهذيب. محمد بن جحادة ولا جحادة. نعم.
عن سلمة بن كهيل عن هذيل بن شرحبيل قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني يقول سمعت يحيى بن منصور القاضي يقول سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت الحسين بن حرب أخا أحمد بن حرب الزاهد يقول أشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص.
وهذه المسألة أعني مسألة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص مما أجمع عليه علماء السنة والسلف. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذا مما أجمع عليه السلف، ونقل هذا الإجماع غير واحد من العلم، منه الإمام الشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من أهل العلم علماء السنة والسلف الصالح. قال الله عز وجل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال سبحانه فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وهذا أجمع عليه السلف. أما النقصان فأجمع عليه أيضا إلا ما كان من الإمام مالك الذي قال بالزيادة دون النقصان ثم رجع إلى موافقة سائر العلماء فقال أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا شيء طبيعي، كل شيء قابل للزيادة فهو قابل للنقصان. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن المرأة عندها نقص في دينها وعقلها، هذا يدل على نقص الإيمان. وأما كون الإيمان قول وعمل فلا شك في ذلك أيضا، فالأعمال تدخل في مسمى الإيمان، كما قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. ونقل القرطبي رحمه الله في تفسيره الإجماع على أن إيمانكم في هذه الآية المقصود به الصلاة جهة بيت المقدس، والصلاة عمل، فهذا يدل على أن الإيمان قول وعمل والصلاة. ولذلك أخطأ مرجئة الفقهاء والمرجئة عموما الذين قالوا أن الإيمان لا يدخل فيه العمل. طيب ماذا نسمى العمل الصالح؟ قد نسموه برا وتقوى ولكن لا نسميه إيمانا، وهذا القول خطأ. والناس في الإيمان على عدة أقوال. القول الأول قول المرجئة، وسم المرجئة لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان، والإرجاء هو التأخير. قال الله عز وجل أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشري، يعني أخره. نعم. وانقسمت المرجئة إلى فرق، الأولى الجهمية
وهؤلاء قالوا أن الإيمان هو المعرفة، فكل من عرف ربه عندهم مؤمن، فأثبت الإيمان لأكفر خلق الله إبليس لأنه عرف ربه وقال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، وكذلك لفرعون والعياذ بالله. الفرقة الثانية من المرجئة وهم الكرامية والجهمية، طبعا أتباع جهم بن صفوان. الكرامية أتباع محمد بن كرام، وهؤلاء قالوا أن الإيمان هو التلفظ، وإن لم ينعقد عليه القلب، هو التلفظ وإن لم ينعقد عليه القلب. فأثبت الإيمان لأكفر خلق الله أيضا المنافقين، لأنهم قالوا بألسنتهم الإيمان لأكفر خلق الله المنافقين، لأنهم قالوا بألسنتهم ما لم تنعقد عليه قلوبهم، قالوا بألسنتهم ما لم تنعقد عليه قلوبهم. والفريق الثالث من المرجئة وهم مرجئة الفقهاء، ومن أول من قال بذلك شيخ الإمام أبي حنيفة حماد بن أبي سليمان، حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة، نعم شيخ الإمام أبي حنيفة، وتبعه على ذلك أبو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، ومن قال به عمر بن ذر وأبوه ذر من العباد، وانتشر هذا القول في الزهاد والعباد أن الإيمان اعتقاد بالقلب وتلفظ باللسان والأعمال غير داخلة فيه، وانتشر هذا القول في الزهاد والعباد، فقالوا أن الإيمان اعتقاد بالقلب وتلفظ باللسان وأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، وإنما تسمى برا وتقوى ونحوها. أو نحوها. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواطن من فتاوى أن خلاف المرجع مع السنة خلاف لفظي، فزعم بعض الناس أن هذا الخلاف دائما لفظيا ولم يتفطن، إلى أنه رحمه الله تعالى ذكر في مواطن أخر أن الخلاف بين أهل السنة ومرجع الفقهاء خلاف حقيقي. ولذلك الآن الخلاف بين أهل السنة ومرجعة الفقهاء في تعريف الإيمان لفظي ولا حقيقي؟ حقيقي، لأن أهل السنة يقولون اعتقاد بالقلب، تلفظ باللسان، عمل بالجوارح والأركان أو قول وعمل، وأهل والمرجع يقولون اعتقاد وقول والعمل غير داخل في مسمى. ولذا فإن أبا عبد الله البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان من صحيحه أراد فيه أن يرد على مرجئة الفقهاء، فقال باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإسلام، ليدل رحمه الله على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. فالقول بأن الخلاف بين مرجئة الفقهاء
دائما لفظيا خطأ، والقول بأنه دائما حقيقيا خطأ، وإنما هو في بعض المواطن حقيقي وفي الأخرى لفظي. والخوارج قالت الإيمان هو جملة الشرائح، بحيث أنه إذا ترك منه شيئا يكفر، إذا ترك واجبا وفعل محرما يكفر عندهم. وهدى الله تعالى أهل السنة، جملة الشرائع، بحيث أنه إذا ترك واجبا وانتهك محرما فإنه يكفر عنده. وقالت المعتزلة أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، يعني يبقى في الدنيا معلقا. لما نسأل عن شخص عند المعتزلة مرتكب كبيرة، شخص اغتاب شخصا، وهل يخلو أحد من الغيبة؟ شخص اغتاب شخص عند المعتزلة هو معلق بين الإيمان والكفر في منزلة بين المنزلتين، ولكنه في الآخرة مخلد في النار. وهذا حتى على قولهم فيه جور وظلم، كيف أنه لم يكفر وهو مخلد في النار؟ هذا تناقض. وامتداد هذا القول في زماننا قول بعض الناس أن الناس ثلاث طوائف: مؤمن، كافر، متوقف فيه. وهذا قول طائفة تسمى بالتوقف والتبين، وممن قال بذلك بعض الدكاترة المشهورين. طب واحد مؤمن واحد كافر، ولنتوقف فيه نتعامل معه ازاي؟ يعني نلقى عليه السلام ولا لا؟ اذا مات ندعو له ولا لا؟ اذا صلى اماما نصلي خلفه ولا لا؟ نزوجه ولا نزوجه؟ وهكذا. فالناس إما مؤمن وإما كافر، إما مسلم وإما كافر، كيف يقال أن هناك شخص متوقف فيه؟ هذا تماما هو قول المعتزلة القائلين مؤمن أن مرتكب الكبيرة في منزلة المنزلتين. ودائما تجد البدع تظهر إذا جهر أهل الحق بمذهبهم. فأول ظهور المعتزلة كان في عصر أبو سعيد الحسن البصري رحمه الله تعالى، لما جهر في مسجد البصرة بأن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، فقام رجل يقال له واصل بن عطاء، كان إماما في اللغة فصيحا جدا، وكان ألدغا في الراء، إذا جاءت أمامه كلمة ويتكلم مع الناس فيها حرف الراء استبدلها بأخرى في معناها مما ليس فيه حرف الراء، يعني مثلا إذا جاءت لا ريب يقول لا شك، فهذا طبعا يدل على الفصاحة جدا والتمكن من اللغة. ولكنه سبحان الله مع أنه إمام في اللغة كالزمخشري ينقل عن ابن تيمية في اللغة، ومع ذلك كان معتزليا جلدا. الزمخشري معتزلي وإمام في اللغة، وواصل بن عطاء إمام المعتزلة كان إماما في اللغة. تمام. فقام واصل بن عطاء وتنحى في ناحية من المسجد وقال لا، أما قال الحسن البصري هو مؤمن ناقص الإيمان، قال لا، لا هو مؤمن ولا هو كافر. طب هو أي واصل؟ قال في منزلة بين المنزلتين. طب في الآخرة؟ قال مخلد في النار. ولذلك أنا أقول لك لا تهتم بكشف عوار الناس، بل استر على الناس، طالما وأنه مستور دعه مستورا، ولا تتبع عورات الناس، ولكن أنشر السنة ومنهج السلف فسينكشف كل أحد من هذه الأهواء والبناء، كما فعل الحسن. بس أنت كده في كل مجلس لك اتكلم بقول أهل السنة، فحتجد من المجرد اللي يعني سبحان الله بعض الناس إذا قيل أمامه قول أهل السنة جماعة في وجه انشراع، وانبساط وجه، حتى أنك فعلا من مجرد نظرات الشخص قد تفهم، وليس هذا يقينا، لا، قد تفهم أنه محب للحق أو أنه عنده ريب فيه وشك فيه. فإذا رأيت مثل هذا خذه على جنب وقل يعني أراك يعني تنظر بتعجب وباستغراب، هل عندك شيء في هذه المسألة؟ وناقشه وحاوره واحترم عقله، طالما أنه جاهل، لأنه والله أكثر من يتبع الجماعات. يعني قلت لكم مثال، أخي محمد سيد أحمد كان يقول أنت أبغض الناس إلى قلبي في الدنيا كلها، وبعدها بشهور أنت أحب الناس إلى قلبي في الدنيا كلها، وكل الكلام سماع، ما جلس معي أبدا ولا رآني أبدا. فأكثر أتباع الجماعات اتبعوهم تعصبا وخذوه لسه طالب في الابتدائي أو طالب في الإعدادي وشربوه فكر الجماعة، فهو رجل يعني ليس متعلما. فارفق به، ارفق به وخذه وأطعمه واهدي إليه، لأنك ستخرجه من الشر، تخرجه إلى العلم ولا سعة الأفق، وأن تدارك عقله وفهمه وتدارك حب السنة وتعظيم السنة. ولا تهتم بالتشويش عليه أو التحذير منه بقدر ما تهتم بنصحه وإرشاده وبيان الحق له. يعني مثل هذه الدورات التي تركز على مسائل المنهج يأتي ببعض بعض الناس في الجماعات اللي هم الجهال منهم، أما الرؤوس الذين تشربوا البدعة فأمرهم صعب جدا، لكن الجهال منهم يعني قرى كاملة في دمنهور ترجع، القادة والأتباع، المسؤول والأتباع، القرية كلها ترجع عن الجماعات وتتحرر من رق الحزبية المقيتة. فالإنسان يجتهد في دعوة الناس وفي نصرة الحق وفي نشر الحق، ولا يهتم أنه يتعلم فقط، لا، لابد أن تتعلم وتعمل وتدعو وتتواصل بهذه الدعوة إلى الحق، واعلم أنك ستبتلى فلا بد أن تصبر، لأنك في طريق الأنبياء، ولم يفرش للأنبياء بالورود، فكيف يفرش لك أنت بذلك؟ لا بد أن تبتلى فتصبر. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لذلك الإنسان يأتي أخبار عن نفسه هو ما رآها في الرؤيا في النوم ولا حلم بها من الشيطان، وما دارت في رأسه يوم من الأيام، قد يجد نفسه متهما بذلك، هو حتى ما فكر فيه ولا حلم به في النوم ولا وسوست به إليه نفسه. ولذلك لا تتعجب، لا تستغرب، فقد رمي أهل السنة بأنهم حشوية وأنهم مجسمة وأنهم ظاهرية كما سيأتي. الإنسان لا يهتم بالدفاع عن نفسه، لو دافعت عن نفسك ستخسر، لكن اهتم بالدفاع عن السنة حتى يكون الله جل وعلا معك. إن الله يدافع عنك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمما أجمع عليه علماء سلف الأمة أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. ويقصدون بالقول قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان هو الشهادة، ويقصدون بالعمل عمل القلب، يقصدون بالقول قول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو الشهادة، ويقصدون بالعمل عمل القلب من الخوف والرجاء والمحبة ونحوها، وعمل الجوارح من صلاة وحج وجهاد وغيرها من أعمال الجوارح. يبقى هذا قول أهل السنة والجماعة في الإيمان. وإوعى تخرج عن الحد الذي وضع أهل السنة في تعريف الإيمان، في تعريف الإيمان، لأن هذا مما أجمع عليه. يبقى إذن الالتزام بالحدود التي وضعها السلف لا سيما في باب العقائد منجاة من الوقوع في البدعة. لأنك لو قلت أن الإيمان قول وتركت عمل، وافقت من؟ الكرامية من المرجع. ولو قلت أنه عمل فقط بدون عقد القلب عليه هذا أيضا باطل. ولذلك بعض الناس لما قالوا الآن أن الإيمان قول وعمل والعمل شرط في كماله، زادوا كلمة إيه؟ شرط في كماله. أولا هذا تعدي على منهج السلف، لأن السلف ما قالوا ذلك. ثانيا ما معنى أن الإيمان قول وعمل وأن العمل شرط في كماله، يعني خارج عن ماهيته وهو شرط في كماله، فهذا تناقض في الكلام، وكأنه يريد أن يقول الإيمان قول وقمل وقول وليس قول وعمل. فلا تخرج عن تعريف السلف، لأن الحد ما لا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج منه ما هو فيه، هذا هو الحد المنضبط، لا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج منه ما هو فيه. تعريف الحد ما لا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج عنه أو منه ما هو فيه. يعني مثلا في باب الأحكام والفقهيات لما نقول أن الصلاة أقوى عند الفقهاء، الصلاة شرعا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، لو تركت أي عبارة من العبارات يصير التعريف منضبط ولا غير منضبط؟ غير منضبط مرة. لو قلت أقوال وسبت أفعال مفتتحة بالتكبير، أين ذهب الركوع وأين ذهب السجود وأين ذهب القيام؟ لأفعال وليست أقوال باللسان. لو قلت مفتتحة بالتكبير وتركت مختتمة بالتسليم يبقى التعريف منضبط غير منضبط. فإذا كان في الفقهيات والأحكام لا يصح الخروج عن تعريف السلف، فكذلك من باب أولى في جانب العقائد، لأن هذا أمر مهم جدا وهو أساس ضلال بعض الناس في هذا الزمان. ولما درسنا هذه المسألة أظن في كتاب الشريعة قلت للإخوة أنه ربما كما خرج علي من يقول أن العمل شرط في كماله، يخرج شخص يقول أن عمل القلب كمال في الإيمان، يعني أن محبة الله كمال، حبيت أنت مؤمن ما حبيت أنت مؤمن، وخرج رسالة لبعض الناس مطبوعة العمل في الميزان لرجل يحفظ صحيح مسلم سندا ومتنا، يزعم فيها أن أعمال القلوب كمال في الإيمان. طبعا أعمال الجوارح ما فيهاش كلام، يبقى الإيمان عنده صار تلف بس تلف فقط. الإيمان المنجي من النار صار هو أن تقول لا إله إلا الله، وإن لم ينعقد قلبك على محبة لله ولا خوف ولا رجاء ولا توكل ولا غير هذا. عمل جهة طبعا من باب أولى، فهذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب جدا، ويستدل على ذلك. ونخشى والله أن يأتي اليوم الذي يقال أن الإيمان له قول وله عمل، نخشى. هو المعرفة كما قال الجهل، وليس بعيد أن يأتي هذا القول، ليس بعيد أن يقوله بعض الناس. هذه مشكلة، لكن الخروج عن تعاريف السلف يؤدي للهلكة وللضياع والانحراف عن منهج السلف. نعم. جو طيب مضمومة تشكيل يعني محمد بن جحادة ماشي. نعم نعم تقريب نعم نعم.
ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلا بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. وكان شيخنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد الصعلوكي رحمه الله يقول: المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار، ولا يبقى فيها بقاء الكفار، ولا يشقى فيها شقاء الكفار. ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار ويكفى فيها منكوسا في السلاسل والأغلال والأنكال الثقال. والمؤمن المذنب إذا ابتلي بالنار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاء وتنكيس. ومعنى قوله لا يلقى في النار إلقاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله، وكلما نضج جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب، كما بينه الله في كتابه في قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منهم ولا تحرق أعضاء السجود منهم، إذ حرم الله على النار أعضاء سجوده. ومعنى قوله ولا يبقى في النار بقاء الكفار أن الكافر يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا، ولا يخلد الله من مذنب المؤمنين في النار أحدا. ومعنى قوله ولا يشقى بالنار شقاء الكفار أن الكفار يئيسون يئيسون فيها من رحمة الله ولا يرجون راحة بحال. وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال، وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنه.
نعم، لما انتهى الصابون رحمه الله تعالى من بيان عقيدة السلف في الإيمان شرع في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أو المذنبين من أهل الإيمان. فمرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة أجمع أهل السنة وعلماء السلف على أنه مؤمن ناقص الإيمان، وقالت الخوارج هو كافر في الدنيا مخلد في النار في الآخرة، وقالت المعتزلة في منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر ولكنه مخلد في النار في الآخرة، وقول الخوارج والمعتزلة باطل، والصواب قول أهل السنة. ومن أقوى الأدلة على أن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان وليس بكافر تنوع الحدود، فحد الكافر المرتد على قول، وقيل أنه تعزير أنه يقتل لما في البخاري من قول عليه السلام: من بدل دينه فاقتلوه.
يعني ما ليش حل غير القتل. طبعا الذي يفعل هذا هو ولي الأمر والحاكم. وأما مرتكب الكبيرة فإن الحدود فيه متنوعة، وهذا يدل على تنوع حكمه عن حكم الكافر المرتد. فالزاني البكر يجلد 100 جلدة، وشارب الخمر يجلد 40 وقيل 80 على قول، والسارق تقطع يده، والقاذف للمحصنة يجلد 80 جلدة، وهكذا. فلما تنوعت الحدود دل ذلك على أن الحكم غير واحد، كما أن الحدود متنوعة فالأحكام أيضا متنوعة. وهذا الدليل لا حيلة للمبتدعة في رده. وأيضا في صحيح مسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني قالها طبعا وعمل بمقتضاه. قال يا رسول، قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. رغم أنف أبي ذر. لذلك قول النووي رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. النووي رحمه الله ذكر في هذا الحديث أن الإيمان كالظلة، فإذا زنى العبد أو سرق رفع عنه الإيمان كما ترفع الظلة. فهل المرفوع هنا هو أصل الإيمان كما يفهم بعض الإخوة أو كثير منهم؟ لا، وإنما المرفوع هنا هو تمام الإيمان. لأن لو قلنا أن المرفوع هنا هو أصل الإيمان فمعناه أنه لو مات وهو يزني مات على الكفر. وهذا يعني سمعته من بعض الإخوة للأسف، وهذا غلط كبير جدا، بل هذا هو قول الخوارج تماما. ولذلك الحق هو قول أهل السنة، هو أن مرتكب الكبائر يقال عنه مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ولا نقول كما تقول المرجئة: لا يضر مع الإيمان ذنب. لا، يضر الذنب مع الإيمان. ولا نقول كالخوارج أنه كافر، ولكن أهل السنة دائما وسط وعدلا خيارا، كما قال الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فكما أن الأمة المحمدية وسطا بين الأمم، كما قال ابن عباس: وسطا يعني عدلا خيارا، فكذلك أهل السنة وسط بين أهل البدع، يتبعون الدليل ويدورون معه حيث دار. والله عز وجل أثبت الإيمان مع وجود الاقتتال، قال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وأما ما استشهد به الخوارج من بعض النصوص في الكتاب والسنة التي اعتمدوا عليها في تكفير مرتكب الكبيرة فلا وجه لهم أبدا فيها. ومن ذلك قول الله جل وعلا في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. 5 عقوبات. قالوا: فقول الله جل وعلا خالدا فيها، الخلود لا يكون إلا مع الكفر، الذي يخلد في النار فقط ولا يخرج منها هو الكافر. فكيف نجيب على ذلك، على استشهادهم يعني؟ وما الذي حملنا نقول أن الخلود عند أهل السنة قسمان: خلود أبدي وهذا لا يكون إلا للكافر، وخلود أمدي وهذا للمفرط من أهل الإسلام. وما الذي حملنا على ذلك؟ لو قال الخوارج: أين هذا؟ من أين تتب هذا الكلام؟ لا هو في القرآن ولا هو في السنة. ما الذي حملنا على هذا التقسيم؟ كمل. طب ماشي، هذا في التائب، نقول معكم لو تاب خلاص، لكن لو لقي الله على الكبيرة فهو مخلد. هذا قول الخوارج. يا محمد،
طيب ده دليل. وأيضا ماشي هذا دليل أيضا في رد قول الخوارج إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لمن لقيه عن الشرك على الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن لقيه عليه أيضا. حسن نعم نعم طيب الذي أنا أقصد هذا، يعني الذي حملنا على أن الخلود هنا ليس خلودا أبديا آيات أخرى في الكتاب تدل على أن القاتل ليس بكافر، وأصرحها قول الله عز وجل في سورة البقرة فمن عفي له من أخيه شيء فسمى القاتل أخا للمقتول. والأخوة إذا أطلقت في نصوص الوحي كتاب وسنة المقصود بها الأخوة الإيمانية، إلا ما دل اكتب هذا الكلام إلا ما دل دل على أنها أخوة غير الإيمانية، كقول الله جل وعلا وإلى عاد أخاهم هودا. فلما أثبت الله الأخوة مع وجود الاقتتال دل على أنه لم يخرج من هذه الأخوة الإسلامية والإيمانية. وأيضا قول الله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فقوله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهم فسماهم مؤمنين مع وجود الاقتتال بينهم، فهذا يدل على أنهم ليسوا بكفار، بل وقع هذا القتال بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل في موقعة الجمل، حصل اقتتال بين الصحابة. إذا هذه الآية ليست دليلا على أن القاتل كافر ولو كان متعمدا ولو كان متعمدا. أيضا اعتمدوا على قول الله جل وعلا بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فقالوا هذا يدل على أن مرتكب السيئة والمعصية كافر، وهذا القول كيف نجيب على هذا الاستشهاد؟ أنا عايز المتخصص في الموضوع ده لأن الخوارج بدأ يظهروا، لازم تتخصص. الله عز وجل يقول بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فكيف نجيب على الاستشهاد بهذه الآية على أن مرتكب الكبيرة والمعصية كافر؟ تفضل شهيد. الخلود هنا طول المكث. طيب ها
السيء والخطينا بمعنى الكفر والدليل في الآية برضو لأنه مخلد في النار،
لأنه مخلد في النار
خالدا فيها، ده دل على السيء هنا والخطيئة هي الكفر.
طب ليه ما قلناش في القتل مخلد في النار يعني بكفر في القتل؟
لأن في نص ثاني لو نص صرف عن
لا في نفس الآية الدليل. تفضل. نعم ماشي ما هم لا ليس هذا دليل. علي أحسن. السيئة التي تحيط بالإنسان لا تكون إلا الكفر، أما ما عدا الكفر فلا تحيط بالإنسان. فالمقصود بالسيئة هنا هي بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. السيئة التي تحيط بالإنسان فقط هي الكفر بالله جل وعلا. لا أنت قلت الدليل
السيئة والخطيئة الكفر، والدليل في الآية برضو أن
خالدون، لا لكن الدليل وأحاطت به خطيئته. نعم والكفر يطلق، المعصية تطلق ويراد بها الكفر، والذنب يطلق ويراد به الكفر. كما في حديث المسعود في الصحيح قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني شريكا في العبادة. فيطلق المعصية على الكفر والذنب على الكفر والكبيرة على الكفر. ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين إلى آخر. لما تقول أنا مرتكب الكبيرة غير مخلد في النار تقول دون الشرك، لأن الكبيرة تطلق ورد بها الشرك. يبقى إذن قول أهل السنة والجماعة قاطبة، ولم يخالف في ذلك إلا المبتدعة من الخوارج والمعتزلة، أن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان. هذا في الدنيا، حكمه في الدنيا، أما في الآخرة فهو تحت المشيئة. إن شاء غفر الله له كما في حديث عبادة الذي ذكر الأخ محمد، ودخل الجنة من غير عذاب برحمة أرحم الراحمين جل وعلا. وإن شاء الله جل وعلا عذبه في النار على قدر ذنبه ثم يخرج منها ولا يخلد فيها أبدا بعدل الله جل وعلا. ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. يبقى إذا مرتكب الكبيرة في الآخرة تحت المشيئة. لذلك في حديث عبادة أيضا هن خمس صلوات في اليوم والليلة، من أتى بهن كاملة كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن كاملة لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب مال لم يؤدي حق الله فيه إلى أن قال، يعني عن تارك الزكاة، ثم يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار. وهذا لا يقال في حق الكافر، على الرغم أن تارك الزكاة بخلا وشحا وتكاسلا مرتكب كبيرة ولا لا؟ كبيرة. وهذه أدلة صريحة جدا على أن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة. وأما الخوارج فقالوا كافر في الدنيا مخلد في النار في الدار الآخرة، وردوا كل هذه النصوص. ولذلك عند الخوارج المعتزلة من دخل النار لا يخرج منها أبدا، والرسول يقول ثم يخرجون إلى فيلقون في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة من حميل السيل. هم يقولون لا، لن يخرجوا، الله برحمته يخرجهم. والرسول المبلغ عن ربه جل وعلا يقول ثم يخرجون من النار فيلقون في نهر يقال الحياة، يقول لا لن يخرجوا. هذه والعياذ بالله قسوة وشدة عظيمة جدا. لذلك أرحم الناس بالناس هم أهل السنة. السني تجد يتوقف ألف مرة قبل ما ينطق كلمة فلان كافر. أما الخارجي والمبتدع فأيسر شيء عنده أن يقول فلان كافر، بل كافر كفر بين، يعني حتى لم يجع مجال للنقاش، كفر بين ما في خلاف، كأن العلماء أجمعوا على أن فلانا كافرا. وهذا أمر خطير جدا، ولأن يخطئ الإنسان في العفو مئة مرة، إن حتى لو هو كافر وقلت أنه ليس بكافر وأخطأت في ذلك مئة مرة متأولا أهون من أن تخطئ في التكفير ولو مرة واحدة. لأن النبي عليه السلام قال من قال لأخيه يا كافر أو قال عدو الله إلا حارت عليه أو قال دارت عليه أو باء بها أحدهما. باب التكفير بغير حق باب خطير. ولئن كان الإنسان يتحرج أن يطلق امرأة من زوجها إلا بعد رجوع القضاء فكيف يتجرع على تكفير الناس بدون حجة ولا بينة، وإنما هي مجرد شبهات فقط.
فباب التكفير أيها الإخوة باب خطير جدا، ولوده والتصرف فيه من علامات أهل البدع. طيب نقف إن شاء الله. فقنا الله وإياكم الحمد والرضا، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم.